بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين. كان الكلام في الدرس السابق في أحكام القضايا أو النسب بينها، وقلنا بأن المراد في ذلك التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقات التناقض كما سيأتي التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. ووصل بنا الكلام إلى شروط التناقض. قبل ذلك فقد ننبه على أمر بسيط، وهو أن المراد بقيد لذاته في التعريف، هذا القيد راجع إلى الصورة لا إلى المادة. الصورة هي الكم والكيف والجهة، والمادة هي كون الموضوع عام من المحمول أو أخر. فنفس ما قلناه في الدرس السابق، إلا أنه فقد نضيف أن الكم والكيف والجهة هي الصورة، وذاك الاختلاف الذي لم يطرد فتبين أنه ليس لذات الاختلاف، فكان راجع إلى المادة ككون الموضوع عام من المحمول أو كذا. فالصورة هي هذه الثلاثة التي يجب الاختلاف بين القضيتين فيها، وهي الكم يعني الكلية والجزئية، والكيف وهي الإيجاب والسلب، والجهة وهي كون إحداهما مثلا ضرورية والأخرى ممكنة، أو إحداهما دائمة والأخرى مطلق عامة، وإلى آخره. فالكلام يقع فعلا في شروط التناقض. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أيضا أن هناك وحدات ثمانية وأضيف لها وحدة أخرى فأصبحت تسعة، يجب الاتحاد بين القضيتين فيها. وهناك أمور ثلاثة يجب اختلاف القضيتين فيها. فنبدأ فيما يجب أن تتحد فيه القضيتان. فأولا يجب أن تتحد في الموضوع، فقال فلو اختلفا فيه لم يتناقضا، يعني إذا عندنا قضيتين لكل منهما موضوع يختلف عن موضوع الأخرى، فحتى مع كون المحمول فيهما متناقضا باعتبار كون مفرد المحمول نفسه مفرد، يعني كون أحدهما كون المحمول في الأولى موجب والثانية والثاني في الثانية سالب، لا ينفع في تناقض قضيتين. لماذا؟ لاختلاف الموضوع فيهما، كقولنا العلم نافع الجهل ليس بنافع. فتلاحظ أن المحمول وإن كان في الأولى موجبا وفي الثانية سالبا، إلا أنه هذا لا ينفع في ماذا؟ في تناقض القضيتين. لماذا؟ لاختلاف الموضوع وعدم اتحاده. فالموضوع في الأولى هو العلم، والموضوع في الثاني هو الجهل. الثاني المحمول فلو اختلفا فيه لم يتناقضا حتى مع فرض اتحاد الموضوع، كقولنا العلم نافع العلم ليس بضار. لاحظ فهنا المحمول اختلف حتى مع اتحاد الموضوع لا ينفع في تناقض القضيتين. الوحدة الثالثة هي الزمان، فلا بد من الاتحاد في الزمان، فلو اختلف الزمان حتى مع اتحاد الموضوع والمحمول لا تناقض بين القضيتين. قال فلا تناقض بين الشمس مشرقة والشمس ليس بمشرقة. لماذا؟ لأن الزمان فيهما يختلف. فالشمس مشرقة أي نهارا، والشمس ليست بمشرقة أي ليلا. فلما اختلف الزمان فيهما لم يتناقضا حتى مع اتحاد موضوع واتحاد محمود. الرابع هسه هنا تلاحظ أنه بالنسبة إلى اتحاد الموضوع حينما مثل بالعلم نافع والجهل ليس بنافع، هنا جعل المحمول متحدا نافع، وإن كان في الأولى موجبا والثانية سالما، لكن هذا الإيجاب والسلب يرجع إلى القضية لا إلى المحمول نفسه. واضح؟ هذه الأداة السلب إنما هي وقعت قريبا من المحمول، لكنها ترجع علما، يعني ليس العلم ليس الجهل بنافع، العلم نافع ليس الجهل بنافع. ولو جعلها هكذا كان أفضل، حتى لا يشتبه الشخص أن هذه هي معدولة المحمول أم قضية سالبة. لا، احنا نريد قضية سالبة، فنقول العلم نافع ليس الجهل بنافع. فالمحمول وين اتحد؟ إلا أن الموضوع مختلف. لاحظت؟ الوحدة الرابعة هي المكان، فلا بد من اختلاف المكان، فلا بد شنو؟ من اختلاف المكان. فلا تناقض بين قضيتين حتى لو اتحد موضوعهما ومحمولهما وزمانهما ما دام قد اختلف مكانهما. فلا تناقض بين الأرض مخصبة والأرض ليست بمخصبة. لماذا؟ لأن المراد من الأرض مخصبة أي في الريف، والأرض ليست بمخصبة أي في الصحراء والبادية مثلا. واضح هذا؟ طيب، الوحدة الخامسة هي القوة والفعل. ما معنى القوة؟ هو يعني المراد به الإمكان، الفعل يعني الواقع فعلا. واضح هذا؟ فحينما نقول زيد ميت أي بالقوة، يعني من شأنه أن يموت وإن لم يكن ميتا الآن. واضح؟ زيد ميت يعني من شأنه أن يموت، وبين قولنا زيد ليس بميت يعني بالفعل، والآن بالفعل ليس بميت. فزيد ميت وليس زيد بميت لا تناقض بينهما، وإن اتحد محمولهما وموضوعهما وزمانهما، يعني زمانهما شنو؟ يعني زمان الفعل هو زمان القوة، هو في يعني الآن بهذا الزمان هاي اللحظة هو زيد ميت بالقوة وزيد ليس ميت بالفعل، وفي هذا المكان بالذات. لاحظت؟ الزمان يعني المراد به زمان القوة وزمان الفعل. واضح هذا؟ وهو متحد، لأن زمان القوة وزمان الفعل نفسه يعني واقع في هذا الزمان. فزيد ميت يعني شأنية موت زيد هي في نفس زمان فعلية عدم موته. لاحظت؟ شأنية موت زيد يعني إمكان موت زيد هو في نفس وقت فعلية عدم موته، لأنه الآن هو فعلا ليس ميت. فلا تناقض بينهما. لماذا؟ لأنه لم يتحدا في القوة والفعل. واضح هذا؟ يعني شنو؟ ها؟ نفس الشيء قدم، نتيجة أنه يعني سالبة هالقضية سالبة. الآن طيب، الآن تبينت الآن بأنه لا تناقض بين هاتين القضيتين لأنهما ليستا بمتحدتين في القوة والفعل. طيب، ما المراد من الاتحاد في القوة والفعل؟ يعني يتحدان في القوة وفي نفس والفعل أيضا؟ لا، اتحاد في القوة والفعل معناه إما أن تكون القضيتان بالقوة معان، وإما أن تكون القضيتان بالفعل معان، فلا يجوز كون إحداهما بالقوة والأخرى بالفعل. لاحظت؟ فمعنى الاتحاد بالقوة والفعل شنو؟ يعني مو نفس القضيتين هي قوة وفعل، لا يجوز، وإنما الاتحاد بالقوة والفعل، يعني إما أن تكون القضيتان معا بالقوة، وإما أن تكون عليكم السلام، وإما أن تكون القضيتان معا بالفعل، فلا تناقض بين قضيتين إحداهما بالقوة والأخرى بالفعل. لاحظت؟ الوحدة السادسة هي الكل والجزء. الكل والجزء، طبعا الكل والجزء يختلف عن الكلية والجزئية. لاحظت؟ فقال فلا تناقض بين العراق مخصب والعراق ليس بمخصب. ليش؟ لأنه وإن اتحد الموضوع وإن اتحد المحمول وإن اتحد الزمان وإن اتحد المكان وإن اتحد الفعلية، ها هنا كلاهما بالفعل، ولكن لا تناقض بينهما. لماذا؟ لأن قولك العراق مخصبون يعني بعضه، وليس العراق بمخصبين يعني كله، فاختلفت بالكل والجزء. واضح هذا؟ فلما اختلفا بالكل والجزء لم يحصل التناقض بينهما، فلا بد لحصول التناقض من أن يتحدا في الكل والجزء، بأن يكون المراد من القضيتين هو الكل، أو أن يراد من القضيتين هو الجزء. فلا تناقض بين قضيتين يراد من إحداهما البعض أو الجزء ويراد من الأخرى الكل. واضح؟ فإذا إذا نريد إحنا نطبق هذا الشرط على مثال أو على مثال فيه قضيتان حصل فيهما التناقض، هكذا نقول هذا الكتاب ممزق وهذا الكتاب ليس بممزق، ويراد من القضية الأولى والقضية الثانية الكل، يعني هذا الكتاب ممزق كله وهذا الكتاب ليس بممزق كله، فاتحدا في الكل مع الاتحاد في قضية بقية الأمور حصل التناقض بين القضيتين، فصدقت إحداهما وكذبت الأخرى. لاحظت؟ فإذا الاتحاد في الكل والجزء شنو معنى؟ بأن يراد من القضيتين معا الكل أو يراد منهما الجزء، فلا تناقض بين قضيتين يراد من إحداهما الكل ويراد من الأخرى الجزء. فقط أريد أركز أنه اتحاد في القوة والفعل واتحاد في الكل والجزء هذا بهذا المعنى، اتحاد في القوة والفعل، مو أن يتحدا في القوة والفعل بأن يكونا قوة وفعل معا، لا، وإنما القضيتان إما كلتاهما بالقوة أو كلتاهما بالفعل. إذا واحدة صارت بالقوة واحدة والأخرى صارت بالفعل فلا تناقض بينهما لانخرام هذا الشرط، لأنهما لم يتحدا في القوة ولم يتحدا في الفعل. كذلك الكل والجزء الاتحاد فيهما بهذا المعنى، بأن يكون كلتا القضيتين متحدتين في الكل، بأن تكون القضية الأولى المراد منها الكل والقضية الأخرى المراد منها الكل، يعني كل الأجزاء، أو يراد منها بعض الأجزاء ويراد من الأخرى بعض الأجزاء، فيتحدان في الكل أو يتحدان في الجزء. واضح؟ وإذا اختلفتا بأن يراد من إحداهما غير ما يراد من الأخرى، بأن يراد من الأولى الكل أو ويراد من الأخرى الجزء، فحينئذ لا يتحقق هذا الشرط فلا تناقض بين القضيتين. الوحدة السابعة هي الشرط، فلا بد من اتحاد الشرط الذي اشترط للقضيتين، فإذا اختلف الشرط لا يحصل التناقض حتى مع اتحاد الموضوع والمحمول والزمان والمكان والقوة والفعل والكل والجزء، مع ذلك لا يحصل التناقض لانخرام هذا الشرط. واضح؟ فهاي شروط يسموها شروط مجموعية، بمعنى أنه حتى يحصل التناقض لابد من وجود وتوفر كل هذه الشروط، وانخرام ولو شرط واحد منها لا يحقق المشروط اللي هو شنو؟ اللي هو تناقض، لأن التناقض أيضا مشروط باتحاد الكذا وكذا وكذا اتحاد الشرط، فالتناقض مشروط باتحاد الشرط. لاحظت؟ فلا تناقض بين الطالب ناجح والطالب غير ناجح. هسه آخر السنة هيجي، واضح؟ الطالب ناجح والطالب ليس بناجح لا تناقض بينهما، وإن اتحد موضوعهما ومحمولهما وزمانهما ومكانهما واتحد الفعل فيهما أو القوة، واتحد الكل فيهما أو الجزء. واضح؟ يعني ناجح بجميع الدروس أو ببعض الدروس مثلا، زين؟ فيتحدان في الكل إذا كان يراد من القضيتين الكل أو يراد من القضيتين الجزء. لماذا لا تناقض بينهما حينئذ مع توفر هذه الشروط الوحدات السابقة؟ يقول لأن الشرط فيهما مختلف. كيف مختلف؟ قال لأن الطالب ناجح يعني إذا اجتهد، والطالب ليس بناجح يعني إذا لم يجتهد. فلاحظ الشرط اختلف، فيراد بالأولى الاجتهاد والثانية عدم الاجتهاد. واضح هذا؟ الآن نريد نطبق على اتحاد الشرط مع اتحاد في بقية الأمور فيحصل التناقض. فيقال مثلا صلاة الآيات واجبة وصلاة الآيات ليست بواجبة، ويراد من القضيتين اشتراط الكسوف مثلا. ما يصير تناقض، احداهما صادقة والاخرى كاذبة. صلاة الآيات واجبة اذا حصل الكسوف، هذه صادقة. صلاة الآيات غير واجبة اذا حصل الكسوف. فتلاحظ احنا حققنا الشرط، تحدى في الشرط، فحصل التناقض مع توفر بقية الوحدات الاخرى. فاحدى القضيتين صادقة وهي الصلاة واجبة عند الكسوف او اذا كسف، يعني اذا حصل الكسوف، والصلاة غير واجبة اذا حصل الكسوف، هتصير كاذبة. واضح؟ هذا معنى اتحاد الشرط. الإضافة هو الوحدة الثامنة. لاحظت؟ الإضافة المراد بها النسبة، يعني تنسب شيء إلى شيء. واضح؟ فلا تناقض بين الأربعة نصف والأربعة ليست بنصف. ليش؟ يقول الأربعة نصف يعني بالنسبة لمن؟ إلى ثمانية. واضح؟ والأربعة ليست بنصف يعني بالنسبة إلى العشرة، بالإضافة إلى العشرة. فلا تناقض بينهم فتصدق كلتا القضيتين. الأربعة نصف يعني بالنسبة إلى الثمانية، صحيح. الأربعة ليست بنصف يعني بالنسبة إلى العشرة، صحيح. واضح؟ فتصدق كلتا القضيتين. فإذا لابد للتناقض بين القضيتين المؤدي إلى صدق إحداهما وكذب الأخرى قطعا، لابد من شنو؟ من الاتحاد في النسبة. فالأربعة نصف أي إلى الثمانية، والأربعة ليست بنصف أي إلى الثمانية، هذا هو الذي يحقق التناقض بين قضيتين فتصدق إحداهما وتكذب الأخرى. واضح؟ فتكون النسبة إلى شيء واحد لا إلى شيئين مختلفين. واضح؟ طيب زين. الوحدة التاسعة التي يجب الاتحاد فيها هي الحمل. فالاتحاد في الحمل بمعنى أن يكون الحمل في كلتا القضيتين واحد، إما حمل أولي في كليهما في كلتا، يعني في كلتا القضيتين، وإما حمل شائع في كلتا القضيتين. فأما إذا كان في إحداهما حمل أولي وفي الأخرى حمل شائع، فحتى لو وجدت فيها الوحدات الثمانية السابقة فلا تناقض بين القضيتين. واضح هذا؟ شنو مثاله؟ مثاله الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي. لاحظت؟ الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي. الآن الجزئي جزئي هذا بأي حمل؟ الجزئي جزئي هذا بالحمل الشائع، صح؟ جزء يصير جزئي بالحمل الشائع، لكن الجزئي ليس بجزئي بل هو كلي الحمل الأولي، صح ولا لا؟ بالحمل الأولي يعني حمل المفهوم. شو يصير الجزئي؟ يصير كلي، لأن يصدق على هذا الجزئي وعلى هذا الجزئي وعلى هذا الجزئي وعلى هذا الجزئي. فإذا صدق على كثيرين مفهوم الجزئي، صار مفهوم الجزئي كلي ولم يكن جزئيا. فإذا الجزئي ليس بجزئي بأي حمل؟ بالحمل الأولي. الجزئي ليس بجزئي بل هو كلي بالحمل الأولي. والجزئي جزئي بالحمل الشائع. فما هو موجود عندك انت موجود هنا الجزئي جزئي اي بالحمل شنو
اول؟
لا هذا خطأ. المفروض الجزئي جزئي بالحمل الشائع، والجزئي ليس بجزئي يعني بالحمل الأولي. واضح؟ شوف، ولذا قال أي بالحمل، أنا المفروض يقول بحمل الأولي، علل، لأن مفهوم الجزئي من مصاديق مفهوم الكلي، لأن مفهوم الجزئي من مصاديق مفهوم الكلي، فيصير كلي فلا يكون جزئيا. فإذا لم يكن جزئيا كان أي حمل لا يكون جزئيا؟
حمل
أول اللي هو حمل المفهوم. واضح؟
عرفت شلون؟
الجزئي ليس بجزئي بل هو كلي. بأي حمل هذا يكون المفهوم يكون كلي؟ الجزئي بأي مفهوم يكون كليا؟ بالحمل الأولي. واضح هذا؟ وأما بالحمل الشائع فهو جزئي. واضح هذا؟ فنجي إلى أي قضية فيها الجزئي وقع فيها، نقول هذا الجزئي هو جزئي. مثل ايش؟ نقول مثلا الجزئي، نجيب قضية بها نستخدم بها الجزئي بالحمل الشائع، زين؟ فنقول مثلا زيد جزئي، زيد جزئي، نقول هذا المحمول اللي وقع هنا هل هو جزئي أو كلي؟ زيد جزئي، زيد جزئي. يعني احنا نريد ان نضع الجزئي بالحمل الشائع. واضح هذا؟ نضع وين؟ بالحمل الشائع
في الجزء.
تفتت فيها؟ زين. فلعله يعني نستدرك على ما صححناه من كلام المصنف بأنه بتوجيه يصح كلام المصنف أن الجزء جزئي يعني بالحمل الأولي، والجزئي ليس بجزئي يعني بالحمل الشائع. كيف؟ بهذا الترتيب. لاحظوا وياي، التفت معي. احنا اولا الحمل أولي يعني هو الحمل المراد منه المفهوم، يعني مفهوم الشيء الذي يقع فيه الشيء بمفهومه. والحمل الشائع هو الحمل الذي يقع فيه الشيء بمصداقه. واضح هذا؟ فهمت؟ فحينما أقول مثلا زيد إنسان، ومرة أقول الإنسان كلي، فهمت؟ زيد إنسان، هذا الإنسان وقع هنا بأي حمل؟
نفس الإنسان،
يعني نفس مفهوم الإنسان المراد هنا، نفس مفهوم الإنسان
جزئي.
بغض النظر عن كوني جزئي، هذا مثال. زيد إنسان، يقول المراد بالإنسان هنا مفهوم الإنسان، من صحيح؟ مفهوم الإنسان. ومثلا نقول مثلا الإنسان كلي، الإنسان كلي، هذا الإنسان الذي وقع هنا بأي حمل؟ يقول الإنسان الذي وقع هنا هو في الإنسان كلي، هو بالحمل الشائع. ليش؟ لأن احنا استعملنا مصداق من مصادق الإنسان. عرفت شو؟ الإنسان كلي. نجي إذا أريد نطبق فعلا على ما نحن فيه اللي هو الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، فنقول الجزئي جزئي بمعنى أننا استعملنا في الجزئي اللي هو الأول موضوع مصداقه، يعني أردنا منه
شنو الذي الواقع فعلا الجزئي جزئي لا دقت معي الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي. خلنا نبدأ بما هو أقرب إلى الفهم اللي هو الحالة الثانية اللي بها تعليل اللي هو الجزئي ليس بجزئي. الجزئي ليس بجزئي هذا أي جزئي بأي حمل تحكم علي بأنه ليس بجزئي؟ بالحمل الشائع. لاحظ بالحمل شنو؟ بالحمل الشائع. كيف يكون بالحمل الشائع؟ الآن أبين. حينما تقول الجزئي ليس بجزئي، شنو ما قلنا قبل الحمل الشائع؟ يعني حمل المصداق، واضح؟ حمل شنو؟ المصادق. يعني الحمل الذي يؤخذ الشيء فيه مصداقا، مصداق الشيء. فالجزئي يعني مصداق الجزئي، يعني مصداق مفهوم الجزئي. الآن هذا المصداق الجزئي يقول ليس بجزئي. ليش؟ لأنه هذا الشيء جزئي وذاك الشيء جزئي وذاك الشيء جزئي وذاك الشيء جزئي. ففي الحمل الشائع استعمل الجزئي. واضح هذا؟ استعمل شنو؟ الجزئي. في الحمل الشائع استعمل الجزئي. وإذا استعملت الجزئي ايش استعمل؟ استعمل مصداق الجزئي. صح لو لا؟ صح. تصير عندي مصادق كثيرة لمن؟ للجزئي. فإذا صارت مصادق كثيرة للجزئي، إذن المراد إذا حينئذ الجزئي حينئذ لا يكون جزئيا، بل يكون شنو؟ كلي. مفهوم الكلي راح مفهوم الجزئي راح يصير حينئذ كلي، لأن يصدق على هذا الجزئي وعلى هذا الجزئي وعلى هذا الجزئي وعلى هذا الجزئي اللي هي استعملت شنو؟ في الحمل الشائع كمصادق. ولذا قال لأن مفهوم الجزئي من مصادق الكلي، لأنه يصدق على كثيرين. أين يصدق على كثيرين؟ أين يصدق على كثيرين؟ في الحمل الشائع هو يصدق على كثيرين. ليش؟ لأن الكثرة تكون بالحمل الشائع، حمل المصادق. عرفت شلون؟ إذن هذا راح يصير بالحمل الشائع. يعني في الحمل الشائع يعني الجزء الذي يستعمل في الحمل الشائع يكون مصداقا، فتتعدد عند المصادق. فإذا هذا الجزء إيش راح يكون حينئذ؟ مفهوم الجزئي كلي. واضح هذا؟ راح يصير شنو؟
كلي.
نجي إلى الحمل الأول. الحمل الأول يقول مفهوم الجزئي هو فقط لابد أن يكون جزئي، يمكن أن يختلف. عرفت شو؟ الجزئي جزء مثل ما تقول الإنسان إنسانه. واضح هذا؟ وقطع لابد أن يكون الإنسان لا يتغير عما هو عليه، مفهوم الشيء لا ينقلب عما هو عليه. لاحظ. فإذا أنت ما أخذ مفهوم الجزئي إيش راح يتوقع حينئذ؟ إيش راح يصير؟
جزئي.
واضح هذا؟ يعني مفهوم الجزئي هو الجزئي. واضح هذا؟ فحينئذ هذا إيش راح يكون؟ راح يكون بالحمل الأولي. هذا توجيه لكلام المصنف. قال تنبيه. هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق، وبعضهم يضيف إليها وحدة الحمل من ناحية كونها حملا أوليا أو حملا شائعا، يعني لا بد أن يتحد الحمل حتى يحصل التناقض، أما إذا اختلف الحمل فلا يحصل التناقض، وهذا الشرط لازم، فيجب للتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل. فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الأخرى شائعا فإنه يجوز أن يصدقا معا، مثل قولهم الجزئي جزئي أي بالحمل الأولي. واضح هذا؟ مفهوم الجزئي إيش راح يصير؟ جزئي بالحمل الأولي.
والجزئي ليس بجزئي، يعني شنو؟ بالحمل الشائع. واضح هذا؟ ليش يكون ليس بجزئي؟ قال لأن مفهوم الجزئي من مصاديق مفهوم الكلي، فإنه يصدق على كثيرين. هذا كله كان في الاتحاد، وكما أنه اشترط للقضيتين أن يتحدا في تسعة أمور، فيشترط في القضيتين لعصول التناقض أن يختلفا شنو؟ بثلاثة أمور، يأتي الكلام عليها تطبيق العبارة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.